الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأربعين من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم ذو الجلال والإكرام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن أسماء الله الحسنى تدل على صفاته، لكن اسما واحدا هو الله علم على الذات ويدل على كل أسمائه. يعني إذا قلت يا الله، يعني يا رحيم، يا رحمن، يا غني، يا ودود، يا قوي، يا متعال، يا قدير، يا حسيب، يا لطيف. إذا قلت يا الله، اسم الله علم على الذات ويشير إلى كل أسمائه الحسنى، لكن أسماءه الأخرى تدل على صفاته أو على كمال صفاته: الغني، القوي، الحسيب، المجيد، المعطي، المانع. لذلك السيدة عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هناك نقطة دقيقة، وهي أن أسماء الله الحسنى هل يمكن أن تقسم إلى قسمين؟ قسم يشير إلى قوته، وقسم يشير إلى كماله. أنت تؤخذ بالقوي وتؤخذ بالرحيم، فالكمالات بكل أنواعها يجمعها اسم ذو الجلال والإكرام، الإكرام. والقوة بكل مظاهرها تؤكدها أو يؤكدها اسم ذو الجلال. يعني ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. أنت في حياتك أشخاص تحترمهم احتراما كبيرا وقد لا تحبهم، ينتزعون إعجابك بقوتهم أو بذكائهم أو بخبرتهم أو بتحصيلهم أو بفطنتهم وقد لا تحبهم. وفي حياتك أشخاص آخرون يملؤون قلبك حبا وقد لا ينتزعون إعجابك. الإنسان أحيانا يميل قلبه أشد الميل لأمه، وقد تكون أمه أمية، يمتلئ قلبه محبة لها، لكن علمها وثقافتها وخبرتها وفطنتها وذكاءها لا ينتزع إعجابه. وقد يحب أستاذا في الجامعة على مستوى عال جدا في الفهم والتحصيل والثقافة، ولكن حينما يتعامل معه لا يميل القلب إليه. إذن هناك صفات تعجب بها وهناك صفات تحبها. الصفات التي تعجب بها مجموعة بكلمة الجلال، والصفات التي تحبها مجموعة بكلمة الإكرام. فإذا قلت تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، يعني كل صفات القوة والعظمة والجبروت يتصف الله بها، وكل صفات الإكرام والرحمة والرأفة يتصف الله بها. فكأن هذا الاسم المركب من اسمين جمع الأسماء الحسنى كلها، ولكن من زاويتين، زاوية القوة وزاوية الإكرام. أيها الإخوة، الإمام الغزالي يقول إن اسم ذو الجلال والإكرام، أو إن اسم ذا الجلال والإكرام هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه. فالجلال له في ذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه. كل أفعاله تجاه خلقه إكرام، ظاهر جلي أو مستور خفي. وهذا معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة هي النعم الإيجابية، والنعم الباطنة هي المصائب. وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر أو تتناهى. فنون يعني أنواع إكرام الله لخلقه لا تعد ولا تحصى. ألم نجعل له عينين؟ عينان صغيرتان تريانك الأشياء على حجمها الحقيقي بألوانها الدقيقة، الرؤية فورية. شبكية العين فيها 130 مليون عصية من أجل نقل أدق الصور. بالعينين ترى جمال الكون، بالعينين ترى جمال الأشخاص، بالعينين ترى المظاهر التي تأخذ بالألباب. ألم نجعل له عينين؟ فالعينان إكرام من الله عز وجل. طيب، هذه القناة الدمعية التي هي من أدق القنوات في الإنسان، لو أنها سدت وصار فائض الدمع يسيل على الخدين، على أن هذا شيء طفيف صغير ليس خطرا، ولكن قد يجعل حياة الإنسان جحيما. هو يحتاج دائما إلى مسح خديه، والدمع في النهاية يؤثر في الخد ويخرشه. إذن هذا إكرام من الله. العينان إكرام، الأجفان إكرام، المحجر إكرام، العضلات التي تحرك العين يمنة ويسرة نحو الأعلى ونحو الأسفل إكرام من الله عز وجل. وجعل الله لهذا الإنسان أذنين يستمع بهما إلى أدق الأصوات، أدق النبرات، يستمع بهما إلى الصوت وإلى جهة الصوت وإلى هوية الصوت. هذا إكرام. هذا المفصل، تصور أن هذا المفصل ألغي، كيف تأكل؟ صار الطعام ينبغي أن يوضع على الأرض، وينبغي أن تنبطح من أجل أن تأكل الطعام كالهرة تماما، ما في طريقة. هذا المفصل، هذا الرسغ، هذه الأصابع، هذا الأنف، هذا الفم، الأسنان، اللسان، لسان المزمار، الحنجرة، القصبة، المري، المعدة، الأمعاء، هذا كله إكرام من الله. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حقيقة هذا الاسم ورد مرتين، المرة الأولى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والمرة الثانية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ويمكن أن نقف قليلا عند هذه المفارقة الدقيقة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الأسماء الخمس مرفوعة بالواو، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا جاءت ذو في الآية الأولى بالرفع وجاءت في الثانية بالجر ذي؟ الآية الأولى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الاسم عرض وليس جوهرا، فجاءت ذي تابعة لربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما الوجه من الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه اللغة العربية بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأن الاسم ليس جوهرا في الإنسان بل هو عرض، الإنسان أيام بغير اسمه، أما وجهه جزء من ذاته. فإذا قال الله عز وجل تبارك اسم ربك، قال ذي الجلال والإكرام. أما إذا قال ويبقى وجه ربك، الوجه من الذات ذو الجلال والإكرام. على كل هذا الاسم مركب من اسمين، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف أسماءه الحسنى إلى صنفين، صنف يشير إلى قدرته وكمال قدرته وقهره وجبروته وقوته، وصنف يشير إلى كمالاته. فكل أسمائه المتعلقة بقوته يمثلها اسم الجلال، وكل أسمائه المتعلقة بكمالاته وإكرامه وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته يمثلها اسم الإكرام. فإذا قلت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي جمعت بهذا الاسم أسماء الله الحسنى كلها. لذلك الإمام الغزالي يقول لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه، فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه. يعني إذا إنسان صاحب هيبة من الله، ولو أراد الله أن ينزع هيبته لنزعها وصار حقيرا في نظر الناس جميعا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فلما أغرقه الله عز وجل أنجاه ببدنه إلى شاطئ النيل إلى شاطئ البحر ليكون آية للعالمين. لو أنه غرق لما صدق الناس أنه غرق، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقى جسده كما هو بعد غرقه، وأن تقذفه الأمواج إلى الساحل. فنون إكرامه لخلقه كثيرة لا تكاد تنحصر وتتناهى. ولقد كرمنا بني آدم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بدءا من جهازه العظمي، مفصل نحو الداخل، الركبة نحو الخارج، الرأس يدوف، العمود الفقري يتمفصل تمفصلا محدودا، الجمجمة مفاصلها ثابتة، لكن حينما يتلقى الإنسان ضربة على رأسه تداخل هذه الأجزاء يقي كسر الجمجمة. فكل هذا من إكرام الله له. وأتمنى على الله عز وجل أن تجول جولات كثيرة في هذا الموضوع، كيف أكرمني الله عز وجل؟ النوم إكرام، تنام بضع ساعات تشعر بعدها أنك كالحصان، النوم إكرام، هضم الطعام إكرام، تأكل وانتهى الأمر. أما لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك هضم الطعام، تتناول الوجبة وتمتنع عن مقابلة أحد بأربع ساعات أو خمس ساعات، لماذا؟ والله أنا مشغول بهضم الطعام، راح وقتك. وجبة الإفطار تحتاج إلى أربع ساعات هضم، وجبة الغذاء تحتاج إلى خمس ساعات، والعشاء إلى أربع ساعات، معناها 15 ساعة للهضم. نقلت اللقمة إلى المري، إلى المعدة، أمرت الغدد بالإفراز، أمرت البنكرياس بصب الأنسولين في الدم، أمرت الصفراء بأن تفرز، نقلت اللقمة والطعام إلى الاثنى عشر إلى الأمعاء، قال لك كل والباقي عليه. لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك التنفس لن تستطيع أن تنام الليل أبدا. النوم يعني الموت، وأنت نائم القلب يعمل والرئتان تعملان ولسان المزمار يعمل بلا كلل ولا ملل، وأنت نائم وزن جسمك الجهاز العظمي والعضلات التي فوقه تضغط على ما تحت الجهاز العظمي، لمعات الأوعية تضيق. الله عز وجل جعل في الجسد أماكن للإحساس بالضغط، هذه الأماكن والمحسات تعطي إشارة إلى الدماغ، الدماغ يأمر الجسم وأنت نائم التقلب. الإنسان يتقلب بالليل الواحد 38 مرة حتى ما يخبر. الإنسان لما يجلس على جنب واحد يشعر بخضران أو تنميل، هو ضيق لمعات الأوعية تسبب ضعف التروية، وضعف التروية يشعرك بالتنميل. أما التقليب من آيات الله. طيب إفراغ المثاني، المثاني لها عضلات، لولا هذه العضلات ماذا تفعل؟ لا بد من تنفيس هواء، أما بالعضلات تفرغها بثواني. المثاني، المثاني من إكرام الله لك، كل 20 ثانية تسقط قطرة بول من كل كلية، كل 20 ثانية. لو ما في مثاني الإنسان يحتاج إلى فوق دائما، أما هذه المثاني تجمع البول لساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات، تفرغها في ثواني. هذا من إكرام الله. الابن إكرام، الزوجة إكرام، الطعام إكرام، الشراب إكرام. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. إذن قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. الإمام الرازي يفرق بين لفظ الجليل ولفظ الكريم، فلفظ الكريم يكفي فيه الإكرام، والإكرام قريب من الإنعام ولكنه أخص منه. كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام. كيف؟ يعني الإنسان عنده أولاد كثيرين، عنده أولاد كثيرون يأكلون جميعا على مائدته، لكن أحد أولاده المقربين إليه البارين به، الأب يحاول أن يبالغ بإكرام هذا الابن، يقدم له شيئا استثنائيا، يبتسم بوجهه، يرضى عنه، يدعو له، فصار مع الإنعام في إكرام. الإطعام وحده إنعام، أما الإطعام مع التكريم اللفظي والعملي صار إكراما. فالإمام الرازي يقول ما كل إكرام، كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكراما. قال: وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا قدم الله لفظ الجلال على لفظ الإكرام؟ قال: لأن الجلال يعني التنزيه، التنزيه، جل جلاله أي تنزه، تنزهت ذاته عن كل نقص. الإكرام الصادر عن الله عز وجل إكرام منزه عن أي غرض. يوم إنسان بدعيك لطعام الغذاء، بعد أن تنتهي يطلب منك حاجة، فهذه الدعوة إذن ليست خالصة، هادفة، هذه الدعوة مشوبة بمكسب، بغرض، بتأمين حاجة. لذلك قدم الله اسم الجلال على اسم الإكرام، لأن إكرامه منزه عن كل غرض. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. إذن تقديم اسم الجلال على اسم الإكرام لأن إكرامه منزه عن كل غرض. وقال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لهم لكم. وأما القشيري الإمام المعروف يذكر أن جلال الله عز وجل ليس بأنصار ولا أعوان. أيام الإنسان يستمد هيبته ممن حوله، يستمد هيبته من أنصاره، من أعوانه، من جماعته، من القوة التي بيده، من الأشخاص الذين حوله، لكن الله سبحانه وتعالى منزه في جلاله عن الأعوان والأنصار. أيام الإنسان جلال مكانته من ماله، أو مكانته من علمه، أو مكانته من سلطته، هذه المكانة مشوبة مفتقرة إلى شيء. قيل: من أحبك إلى شيء، من أحبك إلى شيء كرهك لفقده، من أحبك لشيء كرهك لفقده. فجلال الله عز وجل منزه عن الأسباب، هو ذو جلال بذاته من دون سبب منفصل عنه. جلاله تلحق به الرفعة والعزة وصفات العلو والإكرام، كما قال الإمام الرازي: قريب من الإنعام إلا أنه أخص منه، لأن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على من لا يكرم. الله عز وجل لا يحب الكافرين، لكن يعطيهم المال والصحة والأولاد والبيوت والسيارات والمباهج والمتع، هذا إنعام وليس إكراما، إلا أن الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين. لذلك ما كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام، لأنه ينعم على من لا يكرم ولا يكرم إلا على من ينعم عليه. قال: إكرام الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام نوعان: نوع معجل في الدنيا ونوع مؤجل إلى الآخرة. لذلك الإنسان لو لم يكن في الدنيا كما يريد، هو ينتظر المؤمن من ربه الإكرام بعد الموت. ورد في الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. وقال بعض العارفين: ذو الجلال والإكرام هو صاحب الجلالة، لأنه لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له. يعني أحيانا الله عز وجل بيمنح بعض الأشخاص هيبة، جلالة، مكانة، وأحيانا يأخذها منهم فجأة. هو الأصل لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له، وبه ومنه، له وبه ومنه، ولا كرامة ولا فضل ولا نعمة ولا إحسان إلا وهي من مدده جل جلاله. هذا معنى ذو الجلال والإكرام. وقال بعضهم: هذا الاسم الكريم جامع للجلال والجمال، فإن الله تعالى له جلال رهيب وجمال عجيب. وبالمناسبة المؤمن المتصل بالله عز وجل له هيبة. كان عليه الصلاة والسلام: من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. دخل عليه رجل فأصابته رعدة، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيد بمكة. النبي وأصحابه والمؤمنون الصادقون المخلصون المستقيمون، هؤلاء يأخذون من هذا الاسم نصيبا، الهيبة. من اتقى الله هابه كل شيء. الإمام الحسن البصري كان من كبار التابعين، وكان ذا هيبة عظيمة. ولعل هذا الإمام في قصته ما يدل على هذا المعنى. أي إنسان اتصل بالله عز وجل له هيبة. فيبدو أن هذا الإمام الجليل أدى واجب العلم، وذكر بعض الأخطاء التي صدرت عن الحجاج. ولما بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري غضب وأرغى وأزبد وتوعد وهدد وأمر بقتله وقال: ائتوني به. طبعا حينما أمر بقتله يعني جاء بالسياف ومد النطع أمامه في قصره وقال: ائتوني به. بل إنه قال قبل أن يقول ذلك لمن سمع مقالة الحسن البصري ولم يرد عليه، قال: والله يا جبناء لأسقينكم من دمه. فلما دخل الحجاج عليه ورأى السياف جاهزا والنطع ممدودا، تكلم بكلمات لم يسمعها أحد، فما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله، وما زال يقربه حتى أجلسه على سريره. وكان يكنى أبا سعيد، قال: يا أبا سعيد كيف حالك؟ يا أبا سعيد أنت سيد العلماء، يا أبا سعيد يا أبا سعيد وقيل عطره واستفتاه في قضية ثم شيعه. هذا السياف صعق، جاءوا به ليقطع رأسه، ومد النطع وكأنه قرار نهائي. تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت قبل أن تدخل؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. صدقوني أيها الإخوة، هذا لكل مؤمن في أي زمان في أي مكان. لك هيبة، الناس يهابونك، لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدهم عندك. من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله هاب كل شيء، هاب كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة 50 شهراً أو شهراً. طيب، وأنا أقول: حينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وحينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب. لذلك من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله هاب كل شيء. وقال بعض العارفين: ذو الجلال والإكرام هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة، فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه، له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه. أخونا الكريم، ما من نعمة تأتيك إلا وهي من الله. حتى لو أن عينيك رأتا أن هذا الإنسان فلان الفلاني هو الذي أكرمك، إذا كنت موحدا ترى أن الله ألهمه، وأن الله سمح له، وأن الله مكنه، وأن الله ألقى حبك في قلبه فأكرمك. لذلك المؤمن الصادق إذا أصابه خير بادئ ذي بدء يشكر الله عز وجل. سيدة عائشة حينما لاك الناس حديث الإفك وبقي الوحي منقطعا قرابة شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الضيق والحزن، ثم جاءت براءة الله عز وجل للسيدة عائشة، فقال لها الصديق: قومي لرسول الله فاشكريه. فقالت: لا والله، لا أشكر إلا الله. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأهله. مدام كل كرام من الله، أي إكرام مهما بدا لك أنه من فلان هو من الله. لذلك رد الفعل: أنت ينبغي ألا تشكر إلا الله. لذلك المؤمن الصادق يعود نفسه سجود الشكر، أيام يسمح له بعد أن كان ممنوعا يمنح، ينال درجة، ينال شهادة، ينال مال، ينال زوجة. حينما يمنحه الله شيئا من نعم الدنيا لا يراها إلا من الله. هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة، فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه، له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه. في مثل أحب أن أطرحه أمامكم: في معامل الحديد الضخمة في رافعات كهربائية، يعني مساحة كبيرة من الحديد مربعة أو دائرية محاطة بوشيعة كهربائية، فإذا سرت الكهرباء في هذه الوشيعة في هذه الرافعة تصبح ممغنطة. هذه الرافعة ربما رفعت 5 أطنان، وهي ترفع هذه الأطنان 5 العامل لو ضغط مفتاحا 0.25 ملي بحيث قطع الكهرباء عن هذه الرافعة، كل هذه الأوزان تسقط. هذا المثل سقته لكم، مهما كان لك هيبة عظمة شخصية متألقة محبوب، هذا من الله عز وجل بدليل أنه أحيانا يفقدك هيبتك ويأتي أحقر الناس فيتطاول عليك ويسيء إليك. فإذا الإنسان شعر نفسه محبوب مرهوب الجانب ذو هيبة له مكانة، هذه من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله عز وجل كلما زاد في إكرامه العبد الكامل يزيد في تواضعه لله عز وجل. أنت لذة النصر لا توصف لا توصف. مكة المكرمة بالغت بالإساءة إليه، أخرجته، ائتمرت على قتله، نكلت بأصحابه، عذبتهم، قتلتهم، حاربته 3 مرات في بدر وأحد والخندق وهي مستعلية، ولم يرضى سهيل بن عمرو أن يكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، امحوا رسول الله، امحوا، ما أدل. عنجهية، غطرسة، كبر. ثم فتحت مكة، 10,000 سيف متوهجة تأتمر بأمر النبي وقد دخلها منتصرا. كيف دخلها؟ دخلها متأطئ الرأس، دخلها متواضعا، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره. أخونا الكريم، الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، كل الجلال منه وبه وله، وكل الإكرام في الكون كله منه وبه وله. فإذا تمتعت بهيبة فاذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع ذكرك، وإذا تمتعت بإكرام فاعتقد أن هذا الإكرام منه. الآن في معنى جديد، ذو الجلال والإكرام، لأنه ذو الجلال ينبغي أن تجله، ولأنه ذو إكرام ينبغي أن تحبه وأن تكرم عباده. رد الفعل عندك، يجب أن تجله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيام الإنسان يتأدب مع كتاب الله، يضعه في مكان عال، لا يجعل رجليه باتجاهه، إذا قرأه قرأه جالسا، وضعه على وساده، كل أنواع التعظيم لكتاب الله عز وجل ولبيوت الله ولأولياء الله، هذا من إجلال الله. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، دققوا، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رجل متقدم بالسن 80-90، نشأ في طاعة الله، إذا أكرمته إكرام هذا الإنسان الشيخ الجليل الوقور من إكرام الله وإجلاله. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام العالم العامل والإمام العادل. أيام مدير ناحية بس منصف مستقيم نظيف يده نظيفة، هو للجميع يضبط الأمور. وأنت بقرية إذا دخلت على هذا مدير الناحية واحترمته فهذا من إجلال الله. مثلا لو كان منصف مستقيم غيور عن المصلحة العامة يضبط الأمن في هذه القرى مثلا، لو رأيت عالما عاملا إذا وقرته فهذا من إجلال الله عز وجل. لو رأيت شيخا مسلما متقدما في السن من إجلال الله أن تكرم هذا الشيخ. لذلك المعنى الجديد ما دام الله عز وجل ذا الجلال والإكرام ينبغي أن تجله وينبغي أن تكرم خلقه. رد الفعل. أيها الإخوة، روي في بعض الروايات أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم، في روايات الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، في رواية ذو الجلال والإكرام اسم الله الأعظم. فقد قيل في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرا في طريق إذ رأى أعرابيا يقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم العظيم الحنان المنان مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دعا باسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني هذا الحديث يؤكد أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم. طبعا كما قلت في مقدمة الدرس هذا الاسم ورد في كتاب الله مرتين، في سورة الرحمن بالذات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال أيضا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة ألظوا أي التجئوا بهذا الجلال والإكرام. إذا الإنسان ألمت به ملمة أو دهمه خطب أو حلت به محنة ليقول يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. ألظوا أي التجئوا وادعوا. قال ابن أثير أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قولي ذلك في دعائكم. الآن من عرف جلال الله تواضع له. التطبيق الثاني من عرف جلال الله تواضع له، لذلك لا يجتمع كبر مع معرفة بالله عز وجل. أنا من أنت؟ أنت لا شيء. لا تقل أنا. متى أكثر العبد من ذكره ولاح نوره على سره صار جليل القدر بين العوالم، ومن عرف جلال الله تواضع له وتذلل. إذا صح أن نقول تخلق بأخلاق الله فكيف نتخلق باسم الجلال والإكرام؟ الإكرام أكرم الناس، اجعل أساس حياتك العطاء. أما الإجلال والجلال ترفع عن السفاسف، من كثر مزاحه قلت هيبته. لا تتعلق بالجزئيات والتفاصيل، لا تكن سخيفا. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. يعني أنت باعتدالك وتوازنك واهتمامك بالقضايا الكبرى وتعلقك بالآخرة وترفعك عن السفاسف والدنايا والقيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أنت إن فعلت هذا يعني تخلقت بأخلاق الله عز وجل. صار لك هيبة، أساسها الاعتدال والسلوك الحسن والترفع عن الدنايا والسفاسف والسقطات والزلات والثرثرة والتعليقات والتدخلات الجانبية، وأن تحشر نفسك فيما لا يعنيك، هذا كله يضعف مكانتك. أخواننا الكرام، الإنسان الناضج عنده إحساس دقيق جدا أن هذه الكلمة تصغره، وأن هذه النظرة تصغره، وأن هذا السؤال يجعله دنيئا، وأن هذا التذلل يجعله خنوعا، وأن هذا التصرف يجعله طامعا. كل عمل يجعلك عند الناس صغيرا ترفع عنه من أجل أن تتخلق بأخلاق الله. النبي قال عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. أي تصرف تحتاج أن تقول لا تؤاخذوني أنا أعتذر، لا تفعله. إذا فعلت هذا تخلقت بأخلاق الله، صارت لك هيبة. الهيبة نوعان: نوع كسبي ونوع وهبي. النوع الكسبي بالتزامك بالأدب، بضبط اللسان، من كثر كلامه كثر غلطه. اضبط لسانك، اضبط جوارحك، كن متوازن، كن معتدل، لا تتكلم كلام لست متأكدا منه، لا تتهم قبل أن تتحقق. إن جاءك فاسق بنبأ فتريس، تريس أن تصيب قوما بجهالة. فإذا ما سرعت ولا حكمت من دون دليل ولا ثرثرت ولا نزلت بالسفاسف والتفاصيل السخيفة ولا فعلت الدنايا، صرت ذا جلال، تخلق بأخلاق الله. وإذا جعلت أساس حياتك العطاء والإكرام والمنح والدعم، صرت ذا إكرام. فإذا أردنا أن نتخلق بهذا الاسم الجليل، هناك طريقة كسبية وطريقة وهبية. إن أنت أقبلت على الله واتصلت به وهبك الجلال، وإن اعتدلت في سلوكك وترفعت عن الدنايا والسفاسف وأقللت من المزاح ومن الثرثرة ومن أن تحشر نفسك فيما لا يعنيك، كنت كبيرا في نظر الناس. عمل حسابك، كلمة بتصغرك كلمة بتكبرك، كلمة يراك الناس عظيما، كلمة أخرى يراك الناس صغيرا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فصار الاسم، ما دام الله سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام، ينبغي أن يجله وينبغي أن نحبه. ومن جهة ثانية، إذا صح القول تخلق بأخلاق الله، باستقامتنا واعتدالنا وترفعنا عن السفاسف نكتسب هيبة، وباتصالنا بالله عز وجل نكتسب هيبة. الأولى كسبية والثانية وهبية. والله عز وجل أكرمنا، ينبغي أن نحبه وينبغي أن نكرم عباده. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. جاء في بعض الأدعية: أنت ذو الجلال والإكرام، صاحب الطول والإنعام، لك جلال يدك الجبال، ولك جمال يفتح باب القبول والوصال. أنا بتمنى أن يهزك جمال الله كما يهزك جلاله، وأن تقبل عليه رغبة ورهبة، رجاء وخوفا. جلاله مرغوب وكماله محبوب، أقبل عليه مجلا له ومحبا له. لك جلال يدك الجبال، ولك جمال يفتح باب القبول والوصال. الآن بعضهم ناجى ربه فقال: يا رب، أشرق نور هذا الاسم على لطائف قلبي حتى تجنبت الرذائل فكنت جليل القدر، وانشرح صدري بإكرامك فكنت مجملا بلطائف إنعامك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير. أيها الإخوة الكرام، كما ورد قبل قليل، لعل هذا الاسم اسم الله الأعظم. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. الجلال، كل صفات القوة والعظمة منطوية في هذا الجلال، وكل صفات الإكرام والكمال منطوية والإكرام. فإذا قلت يا ذا الجلال والإكرام فكأنك جمعت بهذا الاسم المركب أسماء الله الحسنى كلها، ولكن من زاويتين: زاوية القوة وزاوية الكمال. والنبي عليه الصلاة والسلام، عود على بدء، ما كان يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويا ذا الجلال والإكرام أي أنه ينبغي أن تعظمه بالقدر الذي تحبه. فإذا كان في حياتنا، كما قلت في مطلع هذا الدرس، أناس نحبهم كثيرا ولا نقدرهم كثيرا، وأناس نقدرهم كثيرا ولا نحبهم كثيرا، فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، بقدر ما هو عظيم في نظرك، بقدر ما هو كريم في تعامله معك. يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.